السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج، والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة أجيب عليها، ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخت أمة الله من ليبيا سألت مجموعة أسئلة في سؤالها الثاني، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة عليها. تقول: بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، تقول: أجد كتيبات، وهذه الكتيبات مكتوب عليها صدقة جارية، لكن تختلف بعضها عن بعض، يعني فيها زيادة وفيها نقص وفيها تغيير وفيها كذا. تقول: ما الحكم في مثل هذا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للأذكار، أذكار الصباح والمساء، ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا هي واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيها ما يصح وفيها ما لا يصح. ولذلك تجدون بعض الكتب تختلف من كتاب إلى كتاب بسبب عناية المصنف والجامع لهذه الأذكار، فتجدون مثلا يعتني بصحة الأحاديث ويخرجها ويعزوها ويهتم فيها، وقد يكون هناك من يصنف فيها أو يجمع فيها، ولكن ما يعتني بجانب صحة الحديث أو صحة الأثر. بهذه الطريقة يعني تصلين إلى نتيجة، وهي أن الاختلاف هذا سببه عدم الاهتمام يعني صحة الأحاديث، وعدم الاهتمام في قضية العزو يا أخت الفاضلة بهذه الطريقة. فأنت شاوري أهل العلم في الكتاب، إذا أردت أن تشتري كتاب شاوري، أو إذا كان صدقة جارية أيضا شاور العلماء، اتصل العلماء يقول: هذا الكتاب يشتمل على كذا وكذا، وممكن هم يفيدونك يا أمة الله. أمة الله تسأل تقول: بالنسبة للرفع من الركوع، تقول: لما نرفع من الركوع نقول: سمع الله لمن حمده، ونرفع أيدينا. هذا الرفع يكون في الركعة الأولى ولا في جميع الركعات؟ لا يا أخت الفاضل، في جميع الركعات. هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يرفع يديه في أربعة مواطن. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر. الموضع الثاني كلما أراد الركوع في جميع الصلوات، في جميع الصلاة، في جميع أركان الصلاة، كلما أراد الركوع قال الله أكبر ويركع. وفي جميع ركعات الصلاة إذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. وكان يرفع عند التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، لما يأتي يرفع إلى الركعة الثالثة، يقوم إلى الركعة الثالثة، كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. طيب، عندي مجموعة تنتظر ناخذها ثم نكمل بقية الأسئلة. أم شهد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك بهالبرنامج يا رب، يجعله في ميزان حسناتك.
آمين.
الله يسلمك. دكتور، بالنسبة لدعاء القنوط في صلاة الفجر، هلا احنا كنا ناخذ دروس وانا صغيره اتذكر درسونا المذهب الشافعي للحاج دريه العيطه، فدرسونا فيه انه المذهب الشافعي انه صلاه الفجر فيها قنوط، وفي حال ما قنطتي بدك تسجد السجود سهو.
صحيح.
فانا هذا دائما ملتزمه فيه، وفي حال ما هاي بساوي سجود سهو. بس انا بشوف بالسعوديه يوم يصلي الشيخ صلاه الصبح ما بيقنطوا.
صحيح.
فأستمر أنا على هذا الحال ولا كيف؟
أبشر يا مشاهد،
تسمعين الجواب. شكرا لك، بارك الله فيك، رضي الله عنك يا شيخ. السلام عليكم.
أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
لو سمحت شيخ، بعد بكرة نحن رايحين العمرة.
إيه، أنت أم محمد؟
أم محمد.
أخوي. أم محمد.
نعم.
طيب، بعد بكرة؟
إيه نعم.
أيوة.
وعندي ولد ريلات فلو.
كيف؟
ريلات فلوس لما يمشي في الحرم بالسعي. ريلات تبرد من تحت.
كم عمره؟
عمره 17 سنة أخوي.
17 سنة. وش عنده مشكلة في رجوله؟ إيش مشكلته في رجوله؟
لما يمشي في الحرم تطلع مثل فواليل.
كيف يعني؟ ما فهمت والله سؤالك أختي.
مثل برار في الريلات من تحت.
يعني جروح؟
نعم، تسوي جروح في ريلاته.
هذه متى؟
لما يخلص السعي.
يعني دائما هذه طريقته؟
هي نعم دائما هاي طريقتي.
وفي الطواف؟
في الطواف لا في السعي.
طيب وش السبب؟ سبب انه يعني تابع بين السعي والطواف، هذا القصد يعني؟
هي نعم يتابع بين الطواف والسعي.
ما يمكن وإذا ارتاح شوي، إذا ارتاح ساعة مثلا ساعتين يحصل له هذا الشيء؟
أخوي لما نحن نمشي معاه هو يمشي، الولد لما يتعد ما يقدر يكمل عقب.
يعني عنده مشاكل في رجوله؟
هي نعم عنده مشكلة في رجوله، فبغينا نسألك عن الخف.
طيب أبشر يا أم محمد.
الله يخليك أبوي وطول بعمرك يا رب.
عمرك طويل. مرحبا أختي. مرحبا
وياك أبوي وياك.
أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا من 10 سنين وأنا متجوزة ودائما أزعل منه، ومرة طلقني وعرس.
إيه؟
وبعدين يا شيخ قالوا لي أهلي لا تستعملي حبوبنا اللي حامل، لأن هذا الإنسان ما في أمل، يلا تربين عيالش، كل ما جبتي ليش ولد وحطش عنده هلش لين يكبرون يجابش، يعني قالش خلاص يعني استعملي حبوب من عالم مطار.
كم عندك يعني عيال منه؟
3 أولاد وأهلي مسافرين، يعني مرة تعبت لما طلقني وعرس وطلق وسوالي تأتي الحين الحمد لله. بس المشكلة أني استعمل حبوب معاني خاصة أني إيش.
والآن كيف علاقته معك؟ أحسن إن شاء الله علاقته؟
أيوة بس جات له الشك، يعني درجة أني لما صحي صلاة الفجر يقولي بنين جيتي، يعني الحين يفتش في جوالاتي ساعة شلي المسدس، يعني يقولي أنت خاينة، أنت رحتي مع واحد ثاني.
إيه؟
أنا خايفة يا شيخ خايفة.
لا هذا 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 إن شاء الله يحبك، هذا مو بخوفي، هذا واضح إنه متعلق فيك واجد.
أنا رجعت أنا سنتين لما رجعت للحين ما شاء الله سوالي بيت وطلق ذيك شهر واحد. وقال يا هند يعني قال لي أنا أحبك وما أدري إيش.
طيب يا معالي تسمعين الجواب إن شاء الله تسمعين الجواب.
بس يا خايفة أن تعمل حبوب من عامل لي سنتين الحين.
إيه أنا أخبرك إن شاء الله بعد شوية أعلمك إن شاء الله. أبشري. مرحبا تفضلي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حفظك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
سؤال أول، عندي صديق أخي عنده محل تجاري.
إيه؟
في مسألة الزكاة عنده ديون، عليه ديون له مال يسأله في، لا يمكن أنه يسترجع هذا المال نوع له ديون، ولا يمكن أنه يسترجع الأشخاص الذين الدائن له ما يرجع ليش درهم، كيف يقدر المحل التجاري؟
يعني هو الآن يطلب الآخرين، يطلبهم أموال،
يطلب أمواله لكن بالرفض، لم يرجع لهم ماله.
معسرين يعني؟ ها
نعم. في مسألة الزكاة كيف يعمل؟
طيب وبالنسبة للمحل التجاري هذا إيش يعني الكلام فيه؟ إيش كلام لما سألت قلت عنده محل تجاري؟
نعم بيع أواني.
ها؟
أواني،
يبيع الأواني.
نعم.
طيب يا محمد تسمع الجواب.
نعم. سؤال تاني تسمية باليسوع، بعض الإخوة اسم اليسوع مثلا.
طيب يا محمد.
نعم. سؤال ثالث شيخ، عندي أخ من الإخوة تروج الأحلام مفزعة في الليل، فما العلاج؟
أحلام
مزعجة، رؤية كلاب، رؤية شياطين، رؤية أفاعي.
طيب
حفظك الله شيخ.
أهلا وسهلا يا محمد. أم أمين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا
يا شيخ. أنا بغيت نسألك على الصلاة.
إيه؟
أيام الأمس صلاة الظهر صليت 4 ركعات القبلية، ومن بعد قمت نصلي صلاة الظهر، دروك صليت ركعتين، ومن بعد ما عرفت إلا كان تحيت ما بين الركعتين ولا تحيت ما بين الركعتين الرابعين الثانيين، دروك بقيت غالطة، بقى فيا الوسواس يتسلط عليا في الصلاة. قمت سلمت، درت التشهد وسلمت وقمت وصليت، أعود صليت الظهر. هذا الشيء مقبول ولا لا؟
أعدت الظهر يعني؟
أعدت الظهر.
وانت شكيت نسيان ولا زيادة؟
شكيت شكيت للنسيان ولا زيادة.
بس أنت تحيتي التحية الأولى جبتيها؟
التحية الأولى جبتها بصح ما عرفت واش تحيت ما بين ربعات الركعات ولا هذو التاليين.
إيه يعني أنت الآن أنت صليت ركعتين وبعدين شكيت هل هذه الرابعة أم الثانية؟
أيوة
نعم. طيب يا أم أمين أبشر.
والسؤال الثاني
أيوة
أهل كاين ذكر من بعد أو دعاء من بعد صلاة سنة صلاة الفجر؟
الدعاء بعد سنة صلاة الفجر؟
سنة صلاة الفجر أو الذكر؟
أو الذكر. طيب يا
وسؤال ثالث واش الحكم في اللي يعملوا تصاوير الأولاد أو الوالدين في المنزل ما يعني؟
طيب
هذا حلال ولا حرام؟
طيب أبشر إن شاء الله.
بارك الله فيك وشكرا.
مرحبا مامي حسن.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. الله يرحم والديك.
والديك
من فضلك عندنا سؤالين أبو سلف.
تفضل.
والله أنا سرق عن هذه المهر مع الحرمة.
المهر؟
نعم. كيف عليك هذا؟
طيب
يعني إذا الحرمة قاعد من سرق ما أبغي المهر كيف يصير في هذا؟
ما تريد المهر؟
إذا قاعد يعني أي ماريد يعني نبي نعطيه مهر هذا يقول ماريد الحين.
ها ما تريد الحين؟
مثلا ما أبغي مثلا إذا تم سنة متأخر 10 سنوات 20 سنة يعني بعد يزيد يعني إذا ما يزيد يعني مثلا.
أبشر يا حسن تسمع الجواب.
إذا يعني قال مثلا عقب 20 سنة يعني يقول مثلا بعد عقب لازم أن تحين مثلا في 10 بعد يصير 20-30 عقب 10 سنوات.
طيب أبشر إن شاء الله.
إنزين الله يرحمك. بعد هاي السمين مع الحرمة يستوي تعطيه يعني مثلا تحي؟
إيش هذه؟
السمين مع الحرمة الثمن.
شلون؟
الثمن أيوة يصير تعطيه وانت حي
يعني نصيبها من الميراث.
أي نعم.
طيب يا حسن
الله يرحمه والديك جزاك الله خير.
مرحبا حسن. تفضل يا حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا شيخ.
مرحبا يا حمزة.
شيخ بس سؤالين عندي.
أيوة.
أولا على سورة الملك قالوا أنه تقرأها قبل ما تنام أنه يعني هل يعني تقي من فتنة القبر أو شيء من الكلام؟
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني شو أجر إمام المسجد؟
أبشر يا حمزة.
مشكور شيخ.
أهلا وسهلا. نكتفي. طيب نرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ حمود بارك الله فيه من عمان بالأمس يقول بأنه يعني أحيانا يقول يشتري بضاعة في الجملة تقريبا مثلا بريال عماني ثم إذا باعها بالمفرد يبيعها بشكل أكثر يعني يربح أكثر. هو طبعا قصد سؤاله ما مقدار الربح الذي ممكن يحصل عليه الإنسان في التجارة. أخ الفاضل حمود بارك الله فيك، بالنسبة لمقدار الربح الذي ممكن أن يحصل عليه الإنسان في التجارة ليس عندنا دليل لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين ما يشير إلى تحديد نسبة معينة، أبدا ما عندنا شيء في هذا، وإنما هي اجتهادات لبعض الفقهاء، منهم من يرى النصف ومنهم من يرى الثلث ومنهم من يرى دون ذلك. والواقع أن الإنسان يجوز له أن يربح ولو مضاعفة بشرط أن لا يخدع الناس وأن لا يغر الناس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى عروة بن أبي الجعد البارقي دينارا ليشتري له أضحية، فذهب فاشترى له أضحية بدينار ثم باعها بدينارين، فاشترى بدينار أضحية ورد الدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على جواز المضاعفة. وبعض العلماء يقولون المضاعفة إذا كان بالشيء اليسير، أما الشيء الكثير أو الكبير فإنه يعني يكون فيه مشقة على الناس. فيا أخي الفاضل إذا صدق الإنسان وبر في تجارته وابتعد عن الغش وابتعد عن الخداع والتدليس فلا بأس له ربح ولو مضاعفة أو النصف مثلا أو الثلث، فالحمد لله الأمر في هذا واسع. أم شهد بارك الله فيها تسأل تقول بأنها يعني بالنسبة للدعاء القنوت تقول ونحن صغار درسنا المذهب الشافعي على أننا نقنت في صلاة الصبح وإذا لم نقنت سجدنا للسهو. تقول شفنا الآن كثير من العلماء وكذا ما يقنتون، ما الحكم في مثل حالتي؟ يا أم شهد بارك الله فيك، نعم بالنسبة لدعاء القنوت في صلاة الصبح محل خلاف بين العلماء، فقد ذهب الشافعية والمالكية إلى مشروعية دعاء القنوت في صلاة الصبح بعد الرفع من الركوع، والمالكية يسرون بذلك يعني ما يجهرون، وأما الشافعية فيجهرون ويرفع الإمام يديه ويقول اللهم اهدنا فيمن هديت. وأما الحنابلة والحنفية فذهبوا إلى أن دعاء القنوت قنوت النوازل هذا في النازلة وليس على الدوام والاستمرار، ويرون في هذا حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنت شهرا كاملا ثم ترك، قنت شهرا كاملا ثم ترك. والمسألة خلافية يا أخت الفاضل، والخلاف فيها محمود وسائر وليس خلافا مذموما. ولذلك يا أخت الفاضل إذا أنت مقلدة في المذهب الشافعي لا حرج عليك في ذلك، ولو أنك يعني قنت في صلاة الصبح. وأما إذا كنت مجتهدة بمعنى مطلعة تستطيعين التمييز بين الأقوال فتنظرين إلى أقرب الأقوال إلى الدليل، أقرب الأقوال إلى الدليل. فالثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا ثم ترك، وكان يقنت في النوازل، ولم يجعل القنوت ديمة، ما جعله ديمة على الدوام والاستمرار، وإنما جعله مؤقتا. تقول لا والله يا شيخ أنا إنسانة بسيطة وإنسانة غير مطلع على الأدلة والفقه، ما في بأس. لكن قضية السجود هذا عند الشافعية بأنه إذا ترك فإنه يسجد للسهو ويسجد نعم جبرا لهذا النسيان، والصواب أنه يعني لا سجود للسهو فيما لو إذا ترك المصلي القنوت في صلاة الصبح. أم محمد تقول بأنهم بعد بكرة رايحين عمرة إن شاء الله، تقول عندها ولد 17 سنة عنده مشاكل في رجوله، وتقول بعد السعي يتعب وتنزل إفرازات حسب ما فهمت، تقول ممكن يلبس الخف؟ نعم يا أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للبس الخف يجوز للصحيح وللمريض، فلا يشترط أن يكون الإنسان مريضا حتى يلبس الخف. فابنك هذا بارك الله فيه ما دام أنه يعاني فقد يتأكد عليه لبس الخف، فتلبسين الخف بارك الله فيك. ولو لبس الحذاء أو أكرمكم الله النعال هذه التي يلبسونها الشباشب هذه الشبشب يلبسها ما في بأس، حتى لو كان في المسعى يجوز لبس الحذاء في المسعى ويلبس الخف، وفي الطواف أيضا يجوز الحمد لله، الأمر في هذا واسع. فيختم محمد بارك الله فيك اشتري له خف وخلي يلبسه، وإن شاء الله هذا يعين بإذن الله على أن يطوف ويسعى معكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أم علي بارك الله فيها تقول متزوجة من 10 سنوات، زوجها طلقها وعرس عليها ثم عود وراجعها، تقول الآن عندي مشكلة في قضية الحمل، عندها 3 أولاد منه، تقول أنا خايفة منه، الرجل هذا غيور غيرة شديدة لدرجة أنه يذهب إلى صلاة الفجر ثم يعود ويشك في مثلا ويفتش الجوال ويهددني أحيانا يحمل مسدس علي وشيء من هذا القبيل، تقول ما العمل؟ هل آثم حينما أمتنع عن الحمل؟ تقول لأني خايف نصحني النساء. يا أم علي بارك الله فيك، والله إن هذه المسألة من المسائل المحزنة والتي تكثر في مجتمعاتنا وللأسف الشديد، وما كان الإنسان يحسب أن إنسانا يصلي ويتقي الله ويخاف الله أن يتعامل مع امرأتي بمثل هذه المعاملة الفجة، بمثل هذه المخاشنة والغلظة، وبمثل هذا الصرف الذي يمارسه كثير من الرجال مع النساء. أولا يا أخت الفاضلة فيما يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الرجل ليس من ورائه خوف تجاهك، واضح بأنه يحبك محبة تجاوزت الحد الطبيعي، فهو يغار عليك غيرة ممقوتة غير محمودة لدرجة أنه يشك فيك في كل حركة وسكنة، وهذا لا شك بأنه وصل إلى مرحلة المرض فيحتاج أن يعالج نفسه. الغيرة يعني جاءت بها الشريعة ودعت إليها، ولذلك المؤمن يغار، لكن الغيرة إذا تجاوزت الحد أصبحت شكا والعياذ بالله وريبة، وهذا لا يجوز وحرام. ولذلك واجب على زوجك أن يعتدل في غيرته معك، غيرته معك يجب أن يعتدل، وأن لا يتهمك في عرضك أو في سمعتك مثلا، أو أنه يبني على أوهام معينة يجعلها حقائق في الواقع، لا هذا غلط ولا يجوز، وينبغي أن يتقي الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ما يتعلق بهذه المعاملة القاسية، فيحرم على الرجل أن يعامل امرأته بهذه الغلظة في هذا الضرب والتهديد ورفع السلاح أو الطرد مثلا خارج البيت أو التطليق من غير ما سبب يدعو إلى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله، ولما طاف نساء ببيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يشكون أزواجهم من الضرب قال أولئك ليسوا بخياركم، وذمهم النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللأسف الشديد يعني هناك يعني بعض الرجال يمارس عنف غير مقبول مع زوجته ضربا وتهديدا، مثل هذه الحالة اللي شكتها أم محمد، كيف يرفع السلاح عليها ويهددها ويضربها على أوهام، مجرد أوهام ومجرد وسوسة شيطانية. ألا فلتتقوا الله، ألا فلتتقوا الله يا إخواني وتخافوا الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، قاعدة عامة يجعلها الرجل نصب عينيه، عنوان عريض دائما يتذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. هذه مسكينة أو والدة توفي وأمها بعيدة عنها، فهذه مثل الأسيرة عندك، اتق الله فيها، اتق الله فيها. الأمر الآخر للأسف الشديد، بعض الناس حينما يعدد يظلم والعياذ بالله، يجور يظلم زوجته الأولى أو يظلم زوجته الثانية، أو يظلم أولاده من الأولى أو يظلم أولاده من الثانية، وهذا ما يجوز وحرام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن المعدد الذي لا يعدل، قال: يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل، لأنه مال في الدنيا فيعاقب من جنس العمل يوم القيامة. بعض الرجال وللأسف الشديد بمجرد أن يتزوج الثانية ينسى الأولى، ينسى الأولى، حتى يتعمد في عدم الإنفاق عليها ولا على أولادها، فتضطر المرأة تروح تسأل والدها ووالدتها وإخوانها وخواتها وهو رجل ميسور. بل بعضهم وللأسف الشديد كما قالت لي بعض النساء بأنه حاتم الطائي خارج البيت، أما داخل البيت وللأسف الشديد فبخيل بخل غير طبيعي، لكن على زوجته الثانية وعلى الآخرين وعلى أصدقائه حاتم الطائي، أما في البيت لا، انتقام من هذه الزوج لأن لهم موقف مع زوجته. الإنسان لا يخلط الأوراق، يجب أن يعطي كل حق، كل شيء حقه. يعني كون الآن الله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن وقوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو كان بينك وبين زوجتك مشكلة، هذا ما يعني بأنك تمنع النفقة عنها أو عن أولادها، ما يعنيها. بعض النساء يشتكين تقول: والله إن الولد أولادها حتى الثياب ما يشتري لهم، تضطر أنها تذهب يمين ويسار، وهذا لا شك بأنه ظلم صارخ وفاضح وأصلع ولا يجوز مثل الأقدام مثل هذا العمل. والله عز وجل حكم عدل يمهل، لكن إذا أخذ الظالم لا يفلته. والظلم أحيانا بعض الناس يعتقد بأن الظلم مع الآخرين، ظلمك لزوجتك هذا خطير، هذا منذر والعياذ بالله بعقوبة عاجلة. ظلمك لأولادك، ظلمك لأهلك عموما، هذه من الكوارث الذي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها وأن يخاف الله عز وجل فيها. من الآن الإنسان اللي عنده مشكلة مع زوجته أو الزوجة عندها مشكلة مع زوجها وهي المتسببة أو هو المتسبب، إنه يفتحون ملف جديد ويستقبلون ويستشرون حياة جديدة ويغلقون هذه الملفات السوداء والماضي الأسود اللي عاشوه ظلم واعتداء وقسوة. هذا ما يجوز في الإسلام. نصوص القرآن والسنة كلها تأمر بالعدل، تأمر بالرحمة، تأمر بالرأفة، تأمر بالصبر. أنت أيتها الزوج اصبري على زوجك، قد يكون رجل أحمق، أحمق يعني رجل فيه حمق وعجلة وطيش، تحملي يصبري عليه. كذلك الرجل يتق الله في زوجته، قد تكون يعني عندها مشاكل، عندها ضعف في العقل، عندها ضعف في التدبير، فلابد من التكامل ولابد من الصبر. إذا ما جعل الإنسان الصبر مطية فلن يصل إلى الغاية. الصبر لابد أن يكون مظلة للبيت، يصبر الرجل على امرأته وتصبر المرأة على زوجها، أما هذه الممارسات العنيفة هذه غاية في الخطورة. وكونك والله أنت قوام عليها، الرجال قوامون على النساء، هذا لا يعني بأنك تتعسف استعمال الحقوق أو تظلم أو ترفع عصا وسيف الظلم على زوجتك. ولذلك يا أختي الفاضلة أنت لا تمتنعين من الحمل، واضح أن زوجك ليس يعني القضية معه مش عداوة، هذا عنده غيرة، عنده محبة لك وغيرة، لكن غيرة تجاوزت الحد الشرعي والطبيعي ولذلك بدأت تنقلب عكسية. فأنت كلما أكثرتي له من الأولاد ربما هذا قاده إلى أن يتعقل، إلى أن يتسع صدره، إلى أن يبدأ يعيد حساباته مع الأمور، كثر أولاده وكذا. هذا اللي أنصحك فيه. وأنصحك نصيحة ثانية ليس لك فقط، أن أحيانا بعض النساء يخربون على بعض وللأسف الشديد، وهذه والله يا أخواتي مؤلم، أمر مؤلم. امرأة طيبة تقية نقية صالحة تعيش سعادة تعيش كذا، يخربون عليها النساء، هي تعاني مشكلة بسيطة مع زوجها، المشكلة هذه تصير ورم كبير بسبب إيش؟ بعض الاستشارات الخاطئة المغلوطة، أو بعض اللقافة مثل ما يقولون، تلقف إحدى النساء وتقول أسوي كذا وأعملي كذا، ثم ينفجر الوضع بين الزوج وزوجته. فأنت يا أختي الفاضلة، ليس كل أسرة يمكن أن يصلح لها ما يصلح للأسرة الثانية. أحيانا أنت مع زوجك عندكم برنامج معين، عندكم عرف معين، هذا قد تكون نفس القضية في بيت ثاني لكن ما يصلح، البيت ذاك ينفجر بسرعة، بيتكم قد يمتص الصدمات، يستوعب المشاكل، ممكن أنكم تعيشون حياة سعيدة بالصبر وبالعطف وبالرحمة وبالرأفة وباللين وبالتسامح، ويكبرون مثل ما يقولون الواحد يكبر عقله بهالطريقة هذه. فيا أختي الفاضلة، لا تسمعين كلام الحريم الباقيات، أكثر الحريم يخربون سواء بقصد أو بغير قصد. وبعض النساء عندها عقدة معينة، عندها مشكلة هي أصلا، وتكره النساء اللي يعيشون حياة مطمئنة وهادئة مع أزواجهم، تكره هذا الشيء، وودها وتتمنى كل الحريم يتطلقن، وكل الحريم يدخلون مشاكل، وكل الحريم يعانون مع أزواجهم. فاتقوا الله وخاف الله. نساء طيبات يعني أحيانا يحرضون بعض النساء اللي يعيشون حياة سعيدة، يحرضونهم على بعض فتفسد الأسرة وتدمر. لا، المرأة تحكم عقلها وتشوف وضعها وتنظر في علاقتها مع زوجها وبيتها، وليس بالضرورة، وأكد على هذا، أن كل مشكلة مشابهة لمشكلتك يصرح نفس الحل اللي قامت فيه المرأة الثانية. لاختلاف الحال، اختلاف الطبائع، العقول، الصبر، التحمل، هذا كله مهم يا أختي الفاضل. أنصحك نصيحة ختامية خلاصة، استمري في الحمل، اصبري على زوجك، ازرعي الثقة فيه. هذا الحمق والغيرة هذه اللي يشكك فيها، أنت استقبليها بابتسام وقولي له جزاك الله خير، هذا شيء أفرح لما تغار علي بمثل هذه الطريقة، أنا أعرف بأنك واثق بعرضي وشرفي، ولكن أنا أعرف بأن هذا محبة منك، بهذا تأسرين زوجك، أما تناكفينه وتواجهينه هذا ما يصلح يا أختي الفاضلة، كسبيه بارك الله فيك. طيب، عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخ محمد بارك الله فيه يقول له صديق أو صديق لأخيه عند محل تجاري، يقول يطلب أناس، وهؤلاء الناس يعني ما يستطيعون السداد، معسرين، يقول هل يجب عليه الزكاة وعنده محل تجاري؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي عنده محل تجاري يبيع ويشتري فيه، فيجب عليه الزكاة في هذا المحل عندما يحول عليه الحول، ففي نهاية السنة الهجرية يقوم بجرد البضاعة الموجودة في محله جردا كاملا، ثم بعد طبعا بالقيمة السوقية، بسعر البيع لا بسعر الفواتير، بسعر البيع يقيمها، ثم يخرج زكاتها نصف العشر، يعني يقيمها، يطلع المبلغ 100,000 مثلا، يقسمه على 40 يطلع 2,500 كمثال يعني. أما بالنسبة للديون التي له على الناس، فإن كانت مضمونة الرجوع ضامنها وسيسددون فيجب عليه أن يزكيها. أما إذا كانت على معسرين مثل ما ذكرت، وناس ما يستطيعون السداد، فإنه لا يزكي حتى يقبض، فإذا قبض زكاها عن سنة واحدة. يعني لو نفترض بعد 10 سنوات قبضها وهو خايف أن ما تعود لأنه معسرين وكذا، فإذا قبضها زكاها عن سنة واحدة. بارك الله فيك. محمد يسأل عن التسمية بيسوع، يقول انتشرت. أخي الفاضل، لا يجوز التسمية بيسوع، وبعض العلماء يكره ذلك لأن ليست من الأسماء العربية، وكذلك لها معاني أخرى، وإنما يجوز التسمية بعيسى عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا بأسماء الأنبياء، فيجوز التسمية بآدم وبنوح وإبراهيم وبإسحاق وإسماعيل وبصالح وبهود مثلا وبعيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام. أما اليسوع فلا يسمى، لأنه ليس من عرف أهل الإسلام، ولم تجري العادة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم على التسمية بذلك، وإنما كان يسمى عيسى، سمي عيسى في عهد عمر بن الخطاب، وفي يعني العهود التي بعده سمي عيسى ابن فلان، هذا هو المشروع. بارك الله فيك. محمد يسأل يقول عنده أخ يقول تراود أحلام مفزعة في المنام، يرى يعني ثعابين وشيء من هذا القبيل. أخي الفاضل، بالنسبة لما يراه الإنسان في المنام على قسمين، أحلام ورؤى، أما الرؤى فمن الله، وأما الأحلام فمن الشيطان، والضابط في ذلك أن الحلم هو الذي فيه فزع، فيه خوف، فيه إحزان، هذا هو الحلم، ولذلك هو من الشيطان. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت في المنام أن رأسي قد انقطع وتدحرج أمامي. فقال: لا تجعل الشيطان يلعب بك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ونهاه عن التحديث بهذا. ولذلك الذي يراه الإنسان في منامه من الثعابين والشياطين والعقارب وشيء من هذا القبيل، إنما هذا من الشيطان ليحزنه. فالمشروع في حقه إذا رأى مثل هذه الرؤى أن يستعيذ بالله تعالى من شرها ومن الشيطان الرجيم، ثم يدفل عن يساره 3 مرات، ثم يغير جهة النوم، يغير يقلب جهة النوم، وإذا قام وتوضأ وصلى 2 ركعتين فهو أكمل وأفضل. وقبل النوم إذا أراد أن يحصل نفسه عن مثل هذه الأحلام المفزعة، فقبل النوم بارك الله فيك ينام على وضوء، بمعنى يتوضأ ثم يوتر إن أحب، وإذا أحب أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، صلى 2 ركعتين ثم قبل أن ينام يقرأ آية الكرسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن آية الكرسي: من قرأ في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ثم يأخذ كفيه وينفث فيهما هكذا يقول، ويقرأ قل هو الله أحد، ويمسح سائر جسده وما وصلت إليه يده، ويقرأ 2 ثانية و3 وينفث فيهما في كل مرة، ثم قل أعوذ رب الفلق، ثم قل أعوذ رب الناس، ينفث في كل مرة ويمسح سائر جسده، يحصن جسده بإذن الله جل وعلا. كذلك فيما يتعلق بقضية الأذكار، أذكار النوم، يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم يقول: اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ويأتي بالأذكار، أذكار النوم الباقية، بإذن الله لا يقربه شيطان ما دام على هذه الحال الإيمانية. أم أمين بارك الله فيها تسأل، تقول بأن يعني في صلاة الظهر بالأمس صلت السنة 4 ركعات ثم صلت الظهر، تقول في الركعة الثانية في التشهد الأول التحيات الأولى نسيت، ما أدري هذه التحيات الأولى أم الرابعة، هذه الركعة الثانية، يعني هل هذه مثلا منتصف الصلاة أم آخر الصلاة؟ تقول سلمت وقمت وقضيت الصلاة من جديد. يا أم أمين بارك الله فيك وأحسن الله إليك وزادك الله حرصا، لا تعودي لمثل هذا أبدا، ما ينبغي لك أن تقومي وتنقض الصلاة بمثل هذه الطريقة، وإنما الواجب عليك إذا شككت في هذه الحالة، شككت في هذه الحالة، أن تبني على الأقل. فأنت لما شكيتي هذه الثانية أم الرابعة تبنين على الثانية، فتقومين وتأتين بركعتين ثم تسجدين للسهو، ثم تسجدين للسهو بارك الله فيك. بمثل هذه الطريقة تصححين الصلاة، واحرصي بارك الله فيك مستقبلا على أن تهتمي بصلاتك بالوضوء طهارة كاملة، ثم لما تأتين تصلين تتخيلين بين يدي من ستقفين، وتتذكرين بأن الله مطلع عليك ناظر إليك، تأتين بسنن الصلاة من وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، من الرفع اليدين، النظر إلى محل السجود، القراءة الهادية، تقرأين الفاتحة مقطعة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كما قالت أم سلمة تصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تطيلين القراءة بما زاد عن الفاتحة، وإذا ركعتي سبحي 10 تسبيحات: سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، 10 تسبيحات، هذا بإذن الله دافع قوي إلى أن تخشع في الصلاة، وبإذن الله عز وجل لا يجعلك ممن تنسين في الصلاة، وإنما تتذكرين على الدوام. نعم. أم أمين أيضا تسأل، تقول بالنسبة للدعاء بعد سنة صلاة الصبح، تقول هل هو وارد الذكر والدعاء؟ أخت الفاضلة، في قاعدة مهمة جدا، وأنه ليس هناك ذكر بعد النافلة، أي صلاة سنة ليس وراءها ذكر إلا الوتر، إلا الوتر، فإن الإنسان بعدما ينتهي من الوتر يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، فإذا جاء في 3 ورفع صوته ما قال سبحان الملك القدوس، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بعد الوتر. بعض العلماء يذكر بأنه بعد صلاة الضحى يأتي المصلي بذكر بعد صلاة الضحى أو بالدعاء، وهذا بعض العلماء يجعله ضمن أذكار الصباح والمساء، ضمن أذكار الصباح، وبعضهم يقول هذا بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به بعد صلاة الضحى. على العموم أختي الفاضل، ليس هناك ذكر بعد السنة الراتبة إلا ما ذكرته لك. تفضلي يا نورة. نورة
أنا أفضل.
تفضلي.
أنا نورة من جبعي.
أخفض التلفزيون يا نورة، أخفض التلفزيون واسمعيني من الهاتف.
عندي بعض أسئلة.
أخفضت التلفزيون.
السؤال الأول.
تفضلي.
ألو.
تفضلي.
السؤال الأول هو أنا أجي توفى.
ها؟
أجي توفى.
أبيك أبوك توفي؟
رأزي زوجي توفى.
زوجك توفي، أيوة.
وثم عندنا خلالي 5 دراري.
5 إيش؟
5 دراري.
5 إيش؟
5 دراري.
إيه 5 أولاد. ها؟
5 أولاد. ها.
طيب.
نضلك احنا بابانا سمع احنا الوحدة تاعنا قليلة، سمع ما عندناش مدخول كثير.
دخلكم ضعيف يعني عندكم ضمان؟
ها سمع كان جوزي ما يخدمش قبل لا يموت.
طيب ما كان يخدم، ايوه.
دوق باباك يعطيك يزكي يعطينا الزكاة، هل مقبولة علينا ولا مقبولة؟
وبالنسبة عندكم راتب تقاعدي؟
عندنا ساعه قليله بقى قلت لك راجلي كان ما يخدم، يعطيونا شغله كيما حاجه قليله برك ما تكفيش خلاص.
طيب طيب ابشري يا نوره.
السؤال الثاني. عندي ثم راجل سائق قبل ثم عندي ولادي 5 ما يخدمش راي كيما يصلي وبصح ما حكمش الصلاه مليح.
هذا زوجك؟ ها
ولادي.
اولادك
يصلي بصح وتسمى ما يصلي الصلاة بتحت أهل المطلب هامون هاوشهم عادة شي يصلي ها يتسمى يقولوا لي انت يتسمى مسؤولة عليهم هل علي ايش؟
طيب يا نورة.
والسؤال الثالث.
اها
انا يتسمى اجي قبل الموت.
ايوه
تسمى كان عنده طاكسي تسمى باعها قال لي بيها قبل الموت وكي تسمى ما تقولش بعد ذلك بقى عنده دولة ما كلش كي ما تباعها سلفي.
ايش هذه ارض هي؟
سيارة.
ها؟
سيارة. ها باعها تسمى سلفي ودفع من هذيك اللي بقى كمل يهم بها مبدار لما تسمى سيديك عليا خطأ ولا كيف ندير كمل الدار لولادي بيهم.
طيب اللي بقي سددت الديون اول وبقي جزء ها؟
ها كمل بلادي هالدار تسمى كانت الدار عندي ما كملت بكمل بعض منهم الدار ولادي تسمى صغار ما وصلوش تسمى البولو.
اولادك كم اعمارهم؟ الكبير كم عمره؟
انما الزوجي 10 سنين.
ها؟
الكبير 10 سنين.
10 سنوات. طيب يا نورة غيرها؟ ام خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أريد الحكم الشرعي كما يسمى بأطفال الأنابيب حيث أني متزوجة من شخص معدل ويرفض فكرة أطفال الأنابيب وهو عنده عيال فنبغى الحكم الشرعي فيه وهو يقول بأن أطفال الأنابيب غير لم يجوزوه العلماء.
هو ما يريد ها وأنت تريدين؟
إيه حيث أني أعتبر شبه عقيم.
طيب يا مخليفة. محمود نكتفي. محمود
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
جزاك الله خير ويعطيك العافية.
أهلا وسهلا.
أنا موجود في رومانيا وفي المنطقة الموجود فيها ما فيها عدد كبير من المسلمين
إيه؟
ففي سؤال هل ممكن أنه الزكاة بشكل عام أو صدقة الفطر توزع على غير المسلم لأن المسلمين عندنا كلهم ما شاء الله حالتهم ممتازة.
إيه طيب يا محمود
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ حسن بارك الله، عفوا أم أمين، عندها سؤال آخر تسأل عن قضية حكم التصاوير الأولاد في البيوت. أخت الفاضلة، يعني بالنسبة لهذا المسألة الكلام حولها طويل، نحن تكلمنا أكثر من مرة في قضية التصاوير بالنسبة لذوات الأرواح، إذا كانت من المجسمات التي لها ظل فإن هذا محرم بإجماع العلماء، أما إذا كانت ليس لها ظل وهي ما يسمى بالصور الفوتوغرافية فهذه فيها ثلاث أقوال للعلماء. في هذا البرنامج ذكرت أنا التفصيل في هذا وقلت بأنه يجوز، لكن ما ينبغي للإنسان أن يتوسع في ذلك، خاصة عفوا وأن المسألة خلافية والخلاف فيها قوي، والخروج من الخلاف كما يقول العلماء يعني حسن. عندي حسن يقول بالنسبة للمرأة إذا كان باقي لها مهر مؤخر، يقول هل يجب عليها أن تزكي؟ ونحن نقول لا، خذي. تقول لا أنا ما أخذ الآن. يا أخي الفاضل، إذا كان هذا المؤخر عفوا إذا كان هذا المؤخر عند زوج مليء وقادر على السداد فإن تزكي كل سنة، حتى لو طالت إلى 25-30 سنة تزكي كل سنة، لأن العلماء يخرجون على أنه دين وله أحكام الدين. فإذا كان الزوج قادر على السداد وهي تستطيع تأخذها في كل لحظة في أي وقت عليها الزكاة، إذا كان معسر الزوج أو جاحد أو منكر ما عليها الزكاة. بارك الله فيك. حسن يسأل أيضا يقول بالنسبة للزوجة، يقول هل يجوز أن أعطيها نصيبها من الإرث في حياتي؟ أخي الفاضل، هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يرى بأن التركة هذه ما تستحق إلا بالموت، فإذا مات المورث استحق الورثة الإرث، وبعض العلماء يقولون يجوز للرجل أن يوزع تركته في حياته على نصيب الذكور والإناث وعلى نصيب الورثة. فإذا رأيت أنت بأن من المناسب أنك توزع لأن تعتقد بأنه سيكون هناك مشاكل، سيكون هناك ربما ظلم لهذه المرأة، لا حرج عليك أن تعطيها. لكن إن زاد الله عز وجل في عمرك وحياتك وزادت أموالك، يجب عليك أيضا أن تعطيها نصيبها من الثمن بالنسبة لهذا القدر الزائد. مرة طيب يا حمزة ونورة وام خليفة ومحمود، أعتذر منكم، وقت البرنامج انتهى، غدا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وعز ألتقيكم على خير وأجيب على أسئلتكم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.